حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي بكر قال حدثنا السخي عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا.
يلا اقرأ لي باب اللي بعده.
باب من تبرز على لبنتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. التبويب الأول من البخاري يعني يشعر وكذلك الثاني الحديث الآخر الذي يعني يشعر بأن البخاري يعني يفصل في هذه المسألة، بمعنى أنه يجوز هذا الفعل أي استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، أو إن كان يعني بينك وبين القبلة شيء، ولعله يعني بهذا أشار إلى يعني أشار إلى الحديث يعني الذي يليه. وهذه المسألة كما لا يخفى على كثير منكم أو أكثركم يعني أن فيها نزاع بين أهل العلم، والسلف لهم فيها قولان: القول بالتحريم مطلقا، والقول بجواز ذلك في البنيان دون الفضاء. الأول منقول عن أبي أيوب وأبي هريرة، والثاني منقول عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. والتحريم مطلقا هو يعني قول الإمام أحمد، تحريم مطلقا هو قول الإمام أحمد وجماعة جملة من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني، وهو الأظهر. وذلك أن ابن عمر في الحديث في الباب الذي قرأه الآن، ابن عمر رضي الله عنه يقول إن أناسا يكرهون استقبال قبلة بخروجهم، وهذا يشعر أنه لم يعلم بالدليل، أنه لم يعلم بالدليل الذي ينهى عن ذلك. وهذا قد يحصل كثير للصحابة، يكون يخفى الإنسان العلم، قد يخفى على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلي ما هنا أحد ما يخفى عليه العلم. وهذا الذي جرى لعبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه لم يعلم بالدليل، ولهذا استدل بما رآه من حال النبي أنه رآه يقضي حاجته مستدبرا الكعبة مستقبل بيت المقدس، وأجاب أهل العلم عن هذا بأن هذا كان في أول الأمر وكان على الأصل، ثم نسخ، والأصل أننا نأخذ بالأحدث من العلم. وقول النبي لا تستقبل قبلة بغائط ولا بول هذا تشريع، قد رواه جمع من أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم، وفعله محتمل، فعله عليه الصلاة والسلام محتمل، ولا يقال مثلا إننا نخصص القول بهذا الفعل، لا، في هذه الصورة ما يقال إننا نخصص القول بالفعل، يعني نجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال، لأن أبا أيوب وهو راوي الحديث فقال فقدمنا الشام فوجدنا مرحيضة قد بنيت قبل قبة كنا ننحرف عنها ونستغفر الله. وعلى كل حال أنا لا أعلم أحدا من الصحابة قال يجوز الاستدبار دون إيش؟ دون الاستقبال. ابن عمر يجوز، وقد جاء عن ابن عمر ولكن بإسناد لا يصح فيما يظهر لي، عن مروان الأصفر أنه رآه يعرض راحلته إذا أراد أن يقضي حاجته وهو في الوضاء ثم يستقبل أو يستدبر، وهذا الأثر هو الذي اعتمد عليه بعض أهل العلم في يعني جواز أن يكون بينك وبين القبلة شيء يسترك، ما حائط أو دابة كما في هذا الأثر، ولكن هذا الأثر ما يصح من حيث إسناد، وإن حسنه بعض أهل العلم فمداره على الحسن بن ذكوان، وهو مع ضعفه ونكارة بعض حديثه مدلس. فالشاهد أن هذه المسألة وهي مسألة استقبال القبلة السلف لهم فيها قولان، والقول بالنهي مطلقا هو الأظهر، ومن أخذ بأحد القولين فإنه لا عيب عليه ولا إنكار، لأنه أخذ بقول أحد من السلف. حتى ولو قلنا إن ابن عمر لم يعلم بالحديث فهذا فيما يظهر لنا من خلال، يعني هذا ما ظهر لنا أنه يعني لم يعلم، لأنه يقول إن أناسا يكرهون، ولكن ربما أنه أن ابن عمر أيضا يرى التخصيص فهذا محتمل أيضا. المقصود أن الاحتياط يقتضي بأن أن يكون النهي مطلقا، سواء كان ذلك في الفضاء أو كان في البنيان. قد جاء عن الشعبي يعني عبارة جميلة في هذا، أنه لما سئل عن ذلك قال إن الكنف ليس لها قبلة، قال إن الكنف أي حمامات ليس لها قبلة. هذا يعني جيد وحسن، ولكن فهم أبي أيوب للنص هو أحب إلينا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب خروج النساء إلى البراز. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح. وكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر رضي الله عنه: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب.
يعني البراز هو الفضاء. براز في اللغة له معاني منها الفضاء يعني الصحراء. وكانوا في الأول ما ليس عندهم في بيوتهم كنف فيخرجون، وكان النساء لا يخرجن لقضاء حاجتهن إلا في الليل لأنه أستر ولا يراهن أحد. ف يعني لعل البخاري أراد الإشارة إلى هذا المعنى، وهو ابتعاد الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته، ابتعاده عن بالنسبة للحجاب. يعني عمر رضي الله عنه الحجاب الذي أراده فيما يظهر لي ما هو تغطية الوجه، إنما الحجاب هو أن لا يظهر شخص المرأة أمام الناس، وهذا خاص بأزواج النبي. هذا الذي خاص بأزواج النبي أن شخصا الشخص زوجات النبي أمهات المؤمنين لا يظهر أمام الناس، مو وجهها، وجهها ما في شيء يعني معروف. هذا ما هذا الذي أراده رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام: يعني البراز.
طيب، وبعد ذلك اتخذوا الكنف في المنازل، بعد ذلك اتخذوا الكنف كما دل عليه حديث ابن عمر السابق، اتخذوا الكنف في. فهذا مما يؤكد على أن يعني أن المراد بحجاب نساء النبي هو حجاب أشخاصهن، فلا يرى شخصها إلا عند الأشياء التي لا بد منها، يعني مما سفر مثلا في يعني أمور لا بد منها. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها الطواف تبتعد عن الناس، ما تطوف مع الناس.
قال رحمه الله: باب التبرز في البيوت. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة رضي الله عنها لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس.
يعني هنا ايش بوب البخاري هنا ايش بوب؟
باب التبرز في البيوت.
اي نعم. بالنسبة لبيت المقدس ايضا في نزاع، هل 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 هو منسوخ او لا يزال ذلك يعني مكروه؟ من أهل العلم من ذهب إلى ذلك، بل منهم من بالغ وحرم استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة. وعلى كل حال إذا كان إنسان لا حاجة له إلى استدباره أو استقباله فينبغي ترك ذلك، لأنه كان قبلة، أنه كان قبلة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما تقدم هذا قبل النهي. وقد استدل بعض من يرى أن من يرى الجواز في البنيان دون الفضاء بحديث جابر أن النبي نهى أن نستقبل قبلة بغائط أو بول، قال فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا الحديث لا يصح من حيث الإسناد، لأن مداره على محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي وإن كان يعني حديثه في درجة الحديث المقبول، ولكنه ليس بحجة. مش معنى ليس بحجة، يعني إذا خالف من هو أوثق منه فإن حديثه شاذ، هذا نص عليه جماعة من أهل العلم. وهذا الحديث ظاهره النسخ، ظاهره نسخ حديث أبي أيوب وأبي هريرة وغيرها من الأحاديث. ولهذا قيل عنه إنه شاذ، والذي يقابل الشاذ هو المحفوظ، والمحفوظ هو ما راه الأئمة الأعلام المشهور البخاري ومسلم وفي غيرهما من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال قبلة بغائط أو بول حال قضاء الحاجة. الذي يظهر والله أعلم أن حديث جابر هذا لا يصح، حتى إنه يعني حتى إنه لم يفصله، ما قال مثلا في بناء ولا قال في قرأته قبل أن يقبض بعام استقبلها. نعم.
قال رحمه الله باب الاستنجاء بالماء. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به.
نعم، الاستنجاء بالماء لم يكن العرب يعني يعرفونه، وكان يعني غالب ما يفعلونه أنهم يستجمرون يعني بالأحجار ونحوها. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستنجي بالماء، ونزل قول الله تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، نزلت هذه الآية يثني الله عز وجل بها على الأنصار أو بعض بيوت الأنصار لما سألهم النبي عن ذلك، قالوا إنا نستنجي بالماء، نستنجي بالماء. وهذا الاستنجاء بالماء أيضا فيه يعني فيه من كرهه من الصحابة رضي الله عنه، ولعلهم يعني لم يبلغهم. فحذيفة رضي الله عنه وابن عمر وعبد الله بن الزبير كلهم ورد عنهم كراهة ذلك. كان حذيفة يقول إذن أنتن يدي، فقال ابن عمر إنما يفعل ذلك النساء. فالذي يعني ثبت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعله وكان يستنجي بالماء، بل هو أطهر وأطيب وأحب إلى الله، الاستنجاء بالماء. لكن الذي يفضله أهل العلم أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. لماذا يجمع حتى لا تباشر يده النجاسة؟ بل إن الحافظ ابن حجر كما سيأتي بعد قليل باب الاستنجاء، النهي عن الاستنجاء باليمين، الحافظ ابن حجر يعني ذكر أن مباشرة اليد النجاسة، هذا ليس خلاف أهل العلم فيه في مباشرة اليد، سواء كانت اليمنى أو اليسرى، إنما الخلاف لا النهي والخلاف في التحريم والكراهة هو في أخذ الآلة التي إيش يستجمر بها باليسرى. قال أما مباشرة النجاسة فهذا في اتفاقهم لا يجوز، حرام، سواء كانت اليمنى أو اليسرى. ومن هنا نعلم يعني موافقة ما قرره الفقهاء لهذا المعنى من أنه يستجمر الأفضل ثم يستنجي حتى لا تباشر يده النجاسة. إيه لا، هو الكلام في المباشرة، الكلام إيش المباشرة يعني يبتعد قدر الإمكان ما يستطيع أن يباشر بيده سواء كانت اليمنى أو اليسرى، يباشر بيده النجاسة. نعم.
قال رحمه الله: باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟
قال
رحمه الله: باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة أنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء.
يعني كأن البخاري رحمه الله أراد الإشارة بقول أبي الدرداء: أليس فيكم صاحب الوساد والطهور والنعلين، إلى أن الغلام الذي كان مع أنس هو ابن مسعود، يعني هذا هو المقصود، كلام أبي الدرداء يقصد به عبد الله بن مسعود. قالوا: وكلمة الغلام قد تطلق ويراد بها أيضا الرجل الكبير. لكن الذي يشكل على هذا أنه جاء في صحيح مسلم أنه قال كان معي غلام وهو أصغرنا. وهو إيش؟ أصغرنا. ولا يمكن أن يكون مسعود، مسعود أكبر من أنس، أنس كان يعني طفلا صغيرا العاشرة الحادي عشرة، ومسعود رجل، فلا يمكن يعني أن يحمل عليه. قال بعضهم لعل المراد به جابر بن عبد الله، لأنه جاء في صحيح مسلم أيضا أنه كان يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد قضاء حاجته، وهذا محتمل، هذا محتمل، لأن جابر ما هو بعيدين. لكن قضيت حتى قضيت أصغرنا أيضا هذه فيها. الشاهد من هذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج أخذ له الماء، أخذ له يأخذه معه من يخدمه، يأخذ له الماء حتى إذا فرغ من حاجته استنجى، استنجى بالماء. وذكروا من فوائد هذا الحديث أنه جواز اتخاذ الخادم، أن اتخذ الإنسان خادما يخدمه، وخصوصا مع الحاجة، مع الحاجة إلى ذلك. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة: العنزة عصا عليها زج.
النضر هذا ابن شميل، وشاذان هذا الأسود ابن عامر. والعنزة يأخذها، يعني هناك تفسيرات عدة لماذا يأخذها معه. قيل إنه يأخذها لأجل أنه يعني يستتر، يضع ثوب عليها يستتر عن الناس. وقيل إنه قد يحتاجها في يعني تمهيد مكان قضاء حاجته. والذي اختاره الحافظ بن حجر أنه يحتاجها لأنه إذا استنجى يتوضأ فيركزها أمامه يصلي عليه الصلاة والسلام. والمشهور عند الفقهاء أنه يعني يأخذها يستتر بها، يضع عليها ثوب أو شيء يستتر بها.
قال رحمه الله: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
باب
النهي عن الاستنجاء باليمين.
يعني كما لا يخفى عليكم أن قاعدة الشريعة هي تكريم اليمين، سواء كانت اليد اليمنى أو الرجل اليمنى، هي مقدمة ومفضلة على اليسرى. لهذا إذا دخلت المسجد كما في الحديث أنك تبدأ باليمنى، وإذا خرجت تبدأ باليسرى، وإذا دخلت الخلاء بدأت باليسرى، وإذا خرجت بدأت باليمنى. واليمنى يعني الإنسان يأكل بها يعطي بها ويأخذ بها ويصافح بها. فالمقصود أن يعني اليمين مقدمة على، ولهذا قال تعالى ولا تخطه بيمينك، ولا تخطه بيمينك، إشارة إلى، قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي. وهذا الحديث يعني الذي هذا التبويب وهذا الحديث يعني يدل على تحريم الاستنجاء باليمين، أن يستنجي الإنسان باليمين، عاد سواء كان ذلك بالأحجار أو بغيرها. وذهب الجمهور إلى كراهة ذلك لأنه مكروه، وليس قصدهم مباشرة النجاسة، انتبه لها الفائدة هذه، قصدهم إيش؟ استعمال الآلة، استعمال إيش؟ الآلة، ما يجوز هذا باليمين لكن يجوز بالشمال، أما باليمين فإنه لا يجوز. وأما التنفس في الماء فهذا يعني الظاهر أنه ورد يعني ما الحكمة من هذه آداب، يعني النبي يخبي يعني يؤدب الأمة بآداب، وذكر منها عليه الصلاة والسلام يعني جملة في هذا الحديث، ومنها لا يستنجي بيمينه ولا يتنفس، ولا يتنفس في الإناء. نعم.
قال رحمه الله باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء.
هنا لاحظ البخاري قيد ذلك بحال إيش؟ البول، يعني حال قضاء الحاجة. أيستنجي إنسان إيش؟ لا يمسك ذكره بيمينه. طبعا يعني الشارع نهى عن هذا لأنه ربما أصاب اليد شيء من رشاش البول، والنبي نهى عن ذلك حتى لا، قد كان بعض الصحابة يشدد في ذلك، وإن كره ذلك بعض الصحابة، يعني مثل أبو موسى يعني كان يشدد حتى أنه يبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب أحدهم النجاسة قرضه بالمقراض، وكان حذيفة ينكر ذلك ويحتج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه بال في سباطة قوم قائما عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الإنسان ينبغي له أن يتحرز من أن يصيبه البول، يتحرز من أن يصيبه البول، وأن لا يمسك ذكره بيمينه حال البول. وليس معنى هذا الإذن بأن تصيب النجاسة اليد اليسرى، لا، ليس هذا هو، لكن هذا تكريم لليد اليمنى، لكن لا يصيب البول لا يدك اليمنى ولا شيء من جسدك، لا اليسرى ولا اليمنى ولا شيء من جسدك، احرص أنه لا يصيبك شيء من ذلك. وعلى كل حال وإن أصابه وهو أمر قد يحدث إذا كان الإنسان يعني في حالة غير، فيغسله فلا، يعني أمر معروف. وإنما قلنا بأن النهي حال البول لأجل حديث طلق بن علي الذي لا يخفى عليكم، أن النبي قال رسول الله رجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، قال لا إنما هو بضعة نش منك، فهذا فيه إشارة إلى أنه يجوز أن يمسك ذكره ولكنه منهي عن ذلك حال إيش؟ حال البول. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن.
نعم. يعني هذا فيه جواز، فيه دليل على جواز الاقتصار على إيش؟ على الأحجار. فيه دليل على جواز، وينبغي يعني حمل ذلك على يعني إما عدم الماء أو قلة الماء ونحو ذلك، لأن النبي كان من هدي الدائم عليه الصلاة والسلام أنه يستنجي بالماء، وكانت عائشة تأمر تقول للنساء: مروا أزواجكم يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يفعله، إشارة إلى أنه يلازمه دائما، إنما لا يستنجي إلا بالماء. لكن عاد إذا لم يتوفر الماء ولم يتيسر، وليس معنا وليس هذا شرطا، هذا الكلام ليس شرطا، ولكن الكلام على يعني هدي النبي في ذلك، أنه إذا كان لا يوجد ماء أو الماء قليل أو نحو ذلك استخدم، وغالبا هذا في السفر يعني.
يستنجى بروث. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله رضي الله عنه
يشير إلى ماذا؟ إلى أن أبا عبيدة ما أدرك أباه، يقول ليس ما أنا ترى ما أخذت الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه، لأن فيه انقطاع، وبعض العلم يحمله على اتصال في مواضع معينة، فهو يشير إلى أنه أخذه عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه، يعني يشير إلى اتصال الحديث. نعم.
ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق: حدثني عبد الرحمن.
نعم. أما البخاري يعني ما تخفى عليكم دقة البخاري في يعني في أمر التصحيح، فهو أراد الإشارة بذلك إلى أنه أن الحديث متصل. بالنسبة للثلاثة أحجار ورد في حديث أبي أيوب كما تقدم وحديث السابق وهذا الحديث، وهذا يعني أقل ما يمكن استعماله في الاستجمار، هو ثلاثة أحجار، ولا يجزئ ولا يجوز ولا يجزئ أن يستنجي أو يستجمر بحجرين، لا 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 يجزئه ولا يجوز، لا بد من ثلاثة إيش؟ لا بد من ثلاثة أحجار. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز الاقتصار على حجرين لأجل هذا الحديث، لأنه أخذ الحجرين وألقى الروث عليه الصلاة والسلام، قال إنها ركس. الركس هو عود الشيء إلى حالة أخرى، عود الشيء إلى حالة أخرى، فكان طعاما ثم صار، ولكنها روثة نجسة، في رواية أنها روثة حمار، فاحتج الحنفية على جواز الاقتصار بالحجرين بهذا الحديث، لكنه رد بأنه جاء في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي قال ائتني بغيرها، ائتني بغيرها، أخذ الحجر وقال ائتني بغيرها. أما يعني مسألة الإيتار فهذه تأتي في الأبواب التالية، الإيتار بالاستجمار. فالشاهد أنه يعني قد يحتاج إلى ثلاثة، يعني إلى أربعة يزيد، فالأفضل أنه يقطع على وتر كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: باب الوضوء.
فيها من الفوائد يعني ما جاء في الحديث الآخر فيما يظهر لي والله أعلم الآن، يعني يخطر في بالي الآن قول النبي كان إذا مشى مع الصحابة يقول تقدموا وودعوا ظهري للملائكة، ها، فهو ليس بحاجة التفات، عادة الذي يلتفت والذي عنده ارتياب أو خوف، ها، فالنبي ليس هذا هو، إنما كان عليه الصلاة والسلام آمنا مطمئنا واثقا، ولهذا لا يحتاج لأن يلتفت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الوضوء مرة مرة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة.
نعم، تقدم هذا، وهو أن الإنسان وأنه يجوز الاقتصار على إيش؟ إذا أسبغ الوضوء وأتمه يعني، وإذا قلنا فإن قيل فما معنى مرة؟ معناها أنه يكتفي لكل عضو بغرفة واحدة، غرفة مهب بيد بكثر يدين، بل إيش؟ بيد واحدة هذه الغرفة. فغرفة للوجه، وغرفة لليد اليمنى، وغرفة لليسرى، والرأس يمسح، وغرفة لليد الرجل اليمنى، وغرفة للرجل إيش؟ اليسرى. فإن زاد كما سيأتي فتكون غرفتين وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: باب الوضوء مرتين مرتين. حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.
يعني هذا أفضل، مرتين أفضل من الواحدة، والكمال هو الثلاث، الأكمل هو الثلاث مرات. نعم.
قال رحمه الله: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
يعني هو الشاهد من إراده كما يعني هو واضح أنه توضأ ثلاثا، أنه توضأ ثلاثا، وهذا الحديث تقريبا هو العمدة عند الفقهاء في هذا في تفصيل أمر الوضوء وصفة الوضوء، وفيه إشارة إلى أولا قال غسل كفيه ثلاثا، هذا على سبيل الاستحباب، وتمضمض واستنشق يأتي الكلام في هذا نزاع بين أهل العلم، والأظهر أن هذا واجب المضمضة والاستنشاق. والوجه ثم غسل وجهه ثلاثا، الوجه كما لا يخفى أنه هو يعني ما يواجه به الإنسان غيره، وحده الفقهاء بأنه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن طولا، ومن الأذن اليمنى وهي خارجة عن الغسل إلى اليسرى، هذا يسمى الصدغين عرضا، هذا الوجه. وإن كان له لحية فيستحب له أن يخلل لحيته، أن يخلل لحيته بالماء. أما الشعر الذي على الوجه فإنه يغسل، يعني الذي يخلل هو ما استرسل من اللحية طولا، أما الشعر الذي على الوجه فإنه يغسل مع الوجه. ثم يغسل يديه واليدان، بعض الناس قد يغفل أحيانا ويظن أن حد اليد من مفصل الكف إلى مرفق، لا، حد اليد هي من أطراف الأصابع، لأن غسلك الأول كان على سبيل الاستحباب، فتغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق، إلى نهاية المرفق، المرفق داخل في الغسل. ولهذا جاء في الحديث الآخر قال غسل حتى شرع في العضد، حتى شرع في العضد، إنما شرع في العضد ليتأكد أنه غسل المرفق، وليبين أن المرفقين داخلان في الغسل عليه الصلاة والسلام. ثم مسح رأسه، يأتي صفة مسح الرأس، والصحيح عند أهل العلم أن الرأس لا يثلث، أي لا يكرر فيه المسح ثلاثا، إنما يستقبل ويستدبر، هذا يعني يذهب بهما إلى قفاه يديه ثم يعود، هذا مسح الرأس. أما التثليث فهذا لم يصح به. أما أثر أنس فالذي يظهر لي أنه شاذ، أثر أنس أنه مسح ثلاثا الذي يظهر لي أنه شاذ. وأما حديث أن النبي مسح رأسه ثلاثا في نفس هذا الحديث، لكن عند أبي داود من رواية عبد الرحمن بن وردان، فهي زيادة شاذة لا تصح، زيادة لا تصح، أعرض عنها البخاري ومسلم وغيرهما من الحفاظ. والأصل في الرأس هو التخفيف، الأصل فيه هو التخفيف، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فامسحوا برؤوسكم، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالمقصود أن الرأس لا يكرر فيه، لا يكرر فيه المسح، إنما يمسح على الصفة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جل الأحاديث وعامة الأحاديث التي وصفت وضوء النبي لم يذكروا أنه كان يمسح رأسه ثلاثا. وغسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم، فيغسلهما مع غسل الرجل، يغسلهما مع غسل الرجل. ويأتي الكلام هل يجزئ المسح في القدمين أو لا يجزئ. نعم.
قال وعن إبراهيم قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران، فلما توضأ عثمان رضي الله عنه قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات.
هنا يعني كان البخاري يرجح أن هذه الآية، هذا مشهور، لكن في الموطأ ذكر أن الآية هي قوله تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. والذي يعني رجحه بعض أهل العلم ومنهم الحافظ بن حجر هو يعني ما ذهب إليه البخاري، وأن الآية هي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. ويعني أشار عثمان بهذا إلى أنه إنما ذكر لهم ذلك لا استكثارا في إظهار العلم ورغبة في يعني ورغبة في يعني أن يتقدم على الناس ويعلمهم وما أشبه ذلك، وإنما فعله رضي الله عنه خشية إيش؟ أن يدخل في الآية التي تدل على أن كتمان العلم من كبائر ومن عظائم الذنوب. وهذه قالها أيضا غير عثمان رضي الله عنه، قالها أبو هريرة وغيرهما، من أن المقصود من إظهار العلم هو يعني العمل بأمر الله عز وجل وترك كتمانه كما فعل اليهود. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر.
إن هذا يعني من أقوى الأدلة على وجوب الاستنثار في الوضوء، والبخاري أشار إلى أن يعني أشهر الأحاديث في هذا ذكرت الاستنثار. والاستنثار هو جذب الماء إلى باطن الأنف ثم إخراجهم، الاستنثار هو إخراجه مرة أخرى بعد إيش؟ إدخال الماء في الأنف، الاستنثار أن يخرجه مرة أخرى. وهذا ذهب إليه الإمام أحمد وغيره من أهل الحديث من وجوب الاستنثار في الوضوء، وجوب الاستنثار في الوضوء. وأما يعني كثير من أهل العلم ربما المذاهب الثلاثة لا يرون إيش؟ لا يرون الوجوب، إنما يرون الاستحباب على ظاهر، ويحتجون بأنه لم يذكر في الآية، لم يذكر إيش؟ والنبي قال الأعرابي: توضأ كما أمرك الله. والصحيح أن هذا فيه نظر، هذا الاستدلال فيه نظر، لأن الواجب هو أن نفهم القرآن على ما جرى عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي أمرنا أن نتوضأ كما يتوضأ عليه الصلاة والسلام، وأن نأخذ بهديه وسنته. ولم ينقل عن النبي في حديث واحد أنه تركهما، أنه ترك إيش؟ بل مرة من المرات نسي عليه الصلاة والسلام أن يتمضمض ويستنشق، فتذكر بعد غسل يديه، لما غسل يديه فتمضمض واستنشق، وتمضمض واستنشق. وهذا يدل على وجوبي. ولهذا جاء في عند أبي داود في حديث لقيط بن صبرة لما أمره أن يبالغ في الاستنشاق أمره بالمضمضة، قال: ومضمض. والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، وإن كانت المسألة مسألة يعني نظر فنقول إن الأنف والفم يعني هما لهما حكم الوجه، لهما حكم إيش؟ الوجه، ليس لهما حكم الجوف. لهذا لو أن إنسانا أدخل الماء في فمه وهو صائم ما أفطر، أو أدخل الماء في أنفه وهو صائم ما أفطر. فهذا يدل على أن الأنف والفم لهما حكم إيش؟ لهما حكم الوجه. وهل هذا يشمل الغسل أو أن هذا خاص؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يشمل الغسل، لأن الغسل لا يشترط قبله الوضوء، والواجب هو فيه إفاضة الماء على البدن وتعميم الماء، تعميم البدن بالماء. فإن جاء ما يدل على ذلك من حديث أو أثر وأنا لا أعلم ذلك، قلنا بأنه واجب. قضية الأفضلية والاستحباب نعم، لكن قضية الوجوب هذه تحتاج إلى دليل مستقل، تحتاج إلى دليل مستقل. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستجمار وترا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثب ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
يعني من استجمر فليوتر، أي ليقطع على وتر، يعني مثلا احتاج فوق الثلاث استعمل حجرا رابعا فإنه يقطع، يعني يزيد واحدة. هذا على الاستحباب، هذا على إيش؟ الاستحباب. وبعضهم حمل الاستجمار في الوضوء استجمر فليوتر على الجمر، وإشارة إلى البخور، إشارة إلى البخور أنه إذا تبخر يقطع على وتر، يعني ثلاثا خمسا. قد جاء هذا ابن عمر، قد جاء هذا عن ابن عمر. فالمقصود سواء كان هذا أو هذا، هذا فيه إشارة إلى، وأنا يعني الذي يظهر لي والله أعلم يعني أن المعنى الثاني قد يكون أقرب، أنه الذي جاء عن ابن عمر أن المقصود به بالاستجمار الجمر، أي يقطع على إذا تبخر، يتبخر ثلاثا أو خمسا وما أشبه ذلك. وش الحديث؟ عاد الحديث وشو؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري.
نعم، يعني إدخال الماء، النهي هنا إذا نام الإنسان في الليل ثم استيقظ وكان عنده ماء في إناء، فإنه لا يضع يده في الإناء مباشرة في الماء، وإنما يأخذ منه بشيء ويغسل يديه ثلاثا ثم، يعني هنا الحكمة قد ما تكون ظاهرة، لكن النبي عليه السلام أشار إلى، قال: فإن الشيطان إيش؟ يعني ما هو بالمقصود، يعني من هنا قد ما يكون المقصود النجاسة، لا يكون المقصود النجاسة كما أشار بعض الفقهاء، لكن المقصود في هذا والله أعلم يعني أمر قد يخفى علينا ولا نعلمه. قال شيخ الإسلام: ونظيره قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. يعني قال لعل لأن اليد هي الأداة التي يأخذ بها الإنسان ويعطي، وربما تسلط الشيطان عليها، وهذا كما جاء في الحديث. ربما تسلط الشيطان على يعني يده، فلذلك أمر بأن لا يدخلها الإناء فهنا ها هنا أمور يعني قد تخفى ولا ندركها. لهذا قال تعالى يعني إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. هناك أمور نحن لا ندركها بالحس ولكن نصدق ما أخبر به النبي عليه الصلاة. طبعا الأقرب يعني إلى هذا المعنى ولا بعض أهل العلم قال المراد به أن أهل الحجاز كانوا يستجمرون فربما وقعت يد أحدهم على يعني فرجه ونحو ذلك، وهذا يعني فيه بعد، هذا فيه بعد منه. ولكنه لو وضع يده في الإناء ويده ليست نجسة فالصحيح أن الماء طاهر خلافا لبعض الحنابلة، إن الحنابلة أخذوا بظاهر النص ولكن فهموا منه ما لم يدل عليه النص، وهو أنهم رأوا أن اليد تنجس الماء، وهذا فيه مبالغة شديدة. والصحيح أن الماء باق على طهارته ولكنه يأثم بمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي قرره شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم.
قال رحمه الله: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا.
لعل البخاري أراد الإشارة بهذه الترجمة إلى أنه نقل عن بعض السلف جواز المسح، جواز نقل هذا عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس، لكن الذي يظهر الله أعلم أنهم رجعوا عن هذا، رجعوا عن القول بأنه يجوز المسح، أو أنهم أرادوا المسح في حالة خاصة، حالة إيش خاصة، يعني بأن تكون القدم مغطاة أو نحو ذلك من لم يذهب إلى هذا أحد من أهل السنة، لم يذهب إلى هذا أحد من الأئمة الأربعة، وإنما ذهب إلى هذا الرافضة. واحتج بعضهم بالآية بقراءة أرجلكم وهي قراءة سبعية، والصحيح أنه لا حجة فيها لأن القرآن إنما يفهم على ضوء سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا لها مخرج في اللغة العربية، إما لأجل المجاورة مثلا أو لغير ذلك من الأمور، وإلا فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل. وقال بعضهم لعل المراد بقراءة الخفض حال لبس الخفين، حال لبس إيش الخفين يؤمر بالمسح، هذا محتمل ولكنه يعني يضعف لقول جرير: ما أسلمت إلا بعد نزول إيش المائدة. وكونه وجه آخر يعني محتمل، كونه وجه آخر في الآية محتمل. الشاهد أنه لا يجوز الاكتفاء بالمسح في حال كون القدم عارية ليس عليها شيء، أو غسل بعضها وترك بعضها، هذا من أسباب عقوبة بالنار، أسباب العقوبة بالنار. وهو من الإحداث في الدين التدين بهذا أي المسح هذا من الإحداث في الدين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فالرافضة يأتون لا يأتون يوم القيامة غرا محجلين، لا يأتون يوم القيامة غرا محجلين، لأنهم لا يغسلون أقدامهم وإنما يمسحونها. وربما أيضا يكونوا داخلين في قول النبي: فأقول سحقا سحقا، عليه الصلاة والسلام، يذاد ناس عن حوضي فيقول إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا. هؤلاء هم الذين أحدثوا الدين وبدلوا نعم.
قال رحمه الله: باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
وفي هذا إشارة إلى يعني أولا يعني الحديث أشار إلى هذا الأمر، وهو فضل المحافظة على الوضوء، الإنسان يكون دائما إيش على طهارة. وأيضا فضل ركعتين، فضل الركعتين بعد الوضوء. ولهذا النبي رأى يعني بلال بين يديه في الجنة، قال: سمعت دف نعليك، ما أرجى عمل تصنعه يا بلال؟ يسأل النبي، قال: إني ما أحدثت إلا توضأت، وما في ساعة من ليل ونهار، وما توضأت إلا بعد إلا صليت بعدها ركعتين، صليت بعدها. فهذا الذي يعني قال هو ذاك عليه الصلاة والسلام، يعني النبي قال: إذن هذا هو الأمر الذي يجريه، يعني كنت بين يدي في الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام. البخاري أورد هذا لأجل إيش؟ المضمضة. وذكر أنه في حديث ابن عباس، حديث عبد الله بن زيد، يعني أراد الإشارة إلى أن المضمضة لا بد منها، لا بد منها في الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين رحمه الله يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. حدثنا آدم بن أبي
يعني هنا يعني قوله كان ابن سيرين، نعم، إذا كان الخاتم يعني استطيع أن واسع يعني ممكنه فإنه يحركه، لكنه طرى على بالي الآن يعني أمر آخر في قضية الخاتم، وهو أن النبي إذا كان ينهى عن استخدام اليمنى في اليمين، اليمنى في الاستنجاء، فإن الخاتم إذا كان فيه نقش فيه ذكر الله فهذا أعظم. هذا إيش؟ هذا أعظم إذا كان فيه، فلا ينبغي أن يكون إيش بيده اليسرى. إذا كان الخاتم فيه إيش؟ فيه ذكر الله فهو أولى، أولى من اليد. ذكر الله أولى من يد الإنسان، يعني اسم الله سبحانه وتعالى. فلا يستخدمه في إذا كان فيه اسم أسماء الله، لا يستخدمه في حال استنجائه، لا يستنجي وعليه خاتم. بل إنه ورد في حديث أعله بعض أهل العلم أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وهذا ثابت عن ابن عباس يحكيه عن سليمان عليه السلام أن سليمان كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، لأن خاتمه كان فيه اسم الله، نعم.
قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال: أسبغ الوضوء. فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. قال رحمه الله: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، رأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت لمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله رضي الله عنه: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
نعم، الركنين اليمانيين هذا من باب التغريب، الركن الأسود هو الركن اليماني، والذي يسامته يسمى الركن اليماني من باب الدخول في، يعني من باب التغريب. ولعل يعني هو يشير إلى ما كان يفعله معاوية وربما ابن الزبير من مسح الأركان جميعها. ابن الزبير لعله فعل ذلك بعدما بنى البيت على قواعد إبراهيم، أما معاوية فإنه ترك ذلك لما يعني نبهه ابن عباس، ترك ذلك ولم يستلم إلا ركنين اليمانيين. وأما الغسل الرجلين في النعل يعني لا حرج، يغسلن عليه رجليه وهما في النعلين لا حرج، إذا استوعب الماء وأسبغ غسل قدمه فإنه لا حرج أن يغسلها وهي داخل إيش؟ وهي داخل النعل. ولعل هذا هو يعني لعل هذا هو المذكور، هذا هو المذكور عن علي رضي الله عنه. وقد فصل ابن القيم في هذا تفصيلا يعني حسنا طويلا، يعني أجمل ما كتب فيها المسألة التي قد يكون فيها إشكال في كتابه تهذيب السنن، كتابه تهذيب. فمن أراد يعني التوسع في هذه المسألة، يعني مسألة ما أثر عن علي وابن عباس وكذا وكذا، فإنه يعود إلى تهذيب السنن لابن القيم عليه رحمة الله. وأما الصبغ فإن النبي كان يصبغ عليه الصلاة والسلام بالصفرة، الصفرة يعني هي الحنة، إن الحنة هو الذي يترتب على عليه بعد ذلك صبغه ويطلع صفرة. وربما جمع بين الحنة والكتم، حنة إيش، وهذا ثابت كان يفعله بكر وعمر، وهو يجعل اللون يعني أغمق من الصفرة، فلعله كان يفعل هذا، وهذا عليه الصلاة والسلام يفعل هذا ويفعل هذا، نعم.
قال رحمه الله: باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
جميل، استنباط حسن، يعني لأنه لا يعرف دليل أن النبي كان يبدأ بشقه الأيمن في الغسل، ما يعرف دليل، يعني في الأحاديث الصحيحين ما يعرف أو خارج الصحيحين إلا هذا الحديث. النبي قال: ابدأنا إيش فيما يامنيها ومواضع الوضوء إيش، فالبدء ففي هذا إشارة إلى الإنسان يبدأ في وضوئه باليمين، يبدأ إيش باليمين، يعني اليد اليمنى ثم اليسرى والرجل اليمنى ثم اليسرى، والاغتسال يعني إذا أفاض الماء على رأسه إن شاء، يعني بدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، لكن البدن يبدأ فيه إيش، يبدأ فيه باليمين ثم يغسل الشق الأيسر، وهذا على سبيل الاستحباب والكمال والأفضل، يعني عند عامة أهل العلم. وإلا فلو غسل اليسرى قبل اليمنى فإن الوضوء صحيح، قد جاء هذا عن بعض الصحابة غسل اليمنى عن علي وغيره، يعني مو بأنه فعل ذلك لكن أشار إلى أن الوضوء يكون صحيح إذا الإنسان بدأ بالشمال قبل اليمين، ولكن الأكمل والأفضل أن يبدأ بيمينه. وأنت إذا لزمت مثل هذه السنن يعني فإن قد تدرك خير، يعني قد لا يخطر ببالك، لا تفهم الحكمة ولا العلة. ولهذا النبي كان يحب التيمم في تنعره وترجله وطهوره عليه الصلاة والسلام، فيبدأ باليمين في الوضوء ويبدأ باليمين في الغسل.
قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله.
وفي رواية عند أبي داود، وإن كان يعني راويها ثقة لكنها أعلت، قال: وفي سواكه. قال إيش؟ وفي سواكه. إيش معنى في سواكه؟ هل المراد به يعني أنه يستاك باليد اليمنى، أو المراد به البدء بالشق الأيمن من الفم؟ إن هذا محتمل، هذا محتمل، يعني أنه وإن كان يعني الشق الأيمن، البدء بالشق الأيمن هذا ظاهر في، ولكن هل يأخذه بيمينه أو يأخذه بشماله، أي السواك، لأن السواك طبعا من سنن الوضوء، قبل أن يشرع في الوضوء يستاك، قبل أن يشرع في الوضوء يستاك، فيبدأ باليمين الشق الأيمن، لكن هل يفعل ذلك بيده اليمين أو الشمال؟ فيه خلاف بين أهل العلم، يعني من رأى أنه يعني لإزالة شيء مكروه قال هو باليمين بالشمال، ومن رأى أنه تطيب قال إنه باليمين، مما يدل على أنه من باب التطيب أنه كأن النبي كان يفعله بحضرة الصحابة، فلو كان ذلك أمرا يعني لا يحسن لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة الصحابة. والذي يظهر والله أعلم أنه يأخذه بيده اليمنى، ولو أخذه باليسرى فلا حرج، لكن الأكمل والأفضل أنه يأخذه بيده اليمنى ويبدأ بالشق الأيمن من الفم.
قال رحمه الله: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم.
باب
التماس الوضوء إذا حانت الصلاة،
يعني يشير إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أن الإنسان لا يجب عليه أن يتوضأ إلا إذا حضر وقت الفريضة، إذا حضر وقت الفريضة وجب عليه الوضوء حتى يصلي الفريضة. وقوله نزلت آية التيمم، تقول عائشة
رضي الله عنها: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم.
نعم، هذا في قصة معروفة في الحديث الطويل، يعني كان من رحمة الله عز وجل بعباده، وإلا كانت الأمم قبلنا ما يصلون، تكون الصلاة في ذمته حتى يجد الماء فيصليها. أما هذه الأمة فقد خصها الله عز وجل بهذه الخصيصة، وهي أنها إذا لم تجد الماء تيمموا، إذا لم يجد الماء تيمموا وصلوا. جاء في الترمذي وغيره أن النبي كان فرضا عليه أن يتوضأ لكل صلاة، هذا في أول الأمر، فنسخ ذلك، يعني مثلا هو صلى الظهر ولا يزال على طهارة إلى أذان العصر فلا يجزئه وضوءه ظل الظهر، إنما يجب عليه أن يعود ويتوضأ من جديد. هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك صار عليه الصلاة والسلام يصلي الصلوات بوضوء واحد، كما في حديث بريدة لما صلى النبي يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، فسأله عن ذلك عمر فقال: عمدا صنعته يا عمر. فهذا في إشارة إلى أن الله قد خفف. قد جاء في عند الترمذي أنه قال: وأمر بالسواك، خفف عنه في الوضوء وأمر إيش؟ وأمر بالسواك. نعم.
قال رحمه الله: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء رحمه الله لا يرى به بأسا أن يتخذ منها القيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء، وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم.
باب
الماء الذي يغسل به شعر الإنسان.
أيوه، بعده.
وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط.
أي نعم، يعني يشير إلى مسألة في الفقه عند في الطهارة، إلى أن الماء المستعمل وهو قد يستعمل في طهارة وقد يستعمل في أمر عادي يعني كغسل شعر الإنسان، يغسل شعره مثلا ويبقى بعده، هذا الماء طاهر، هذا الماء طاهر، سواء عاد توضأ أحد به أو غسل شيئا من جسده به رأسه أو نحو ذلك، فهذا الماء طاهر، يجوز التوضؤ به بناء على الأصل، ولم يأتي ما ينقل عن هذا الأصل لا في الأحاديث ولا في الآثار، وإنما هي استنباطات فقهاء استنبطوا من أحاديث ما يفهمون منه عدم جواز استعمال الماء المستعمل، وش ذكر بعد ذلك هو؟
وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها القيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد.
ايش بعده؟
وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى لن تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم.
في الحقيقة هذا يعني على كل حال اجتهاد من الزهري، فإن كان يقصد الزهري حوض ماء كبير ولغ فيه الكلام نعم، أما إن كان إناء الماء يسير فولغ فيه الكلب فالأظهر أن هذا الماء نجس وليس بطاهر، لهذا قال النبي إذا ولغ الكلب، وفي رواية قال إذا شرب الكلب في أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. هذا إن كان المراد من ما سمعنا هذا، ما كان شيء آخر الله أعلم، أما إن كان مراد ولوغ الكلب فلا فالكلب ريقه نجس، نعم بدنه ليس بنجس لكن ريق الكلب نجس بالنص، يعني لهذا قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، فقوله طهور إشارة إلى أنه تنجس. فأما سفيان فقوله أنه يتيمم لأنه في النفس من هذا هو الفقه، لأن الله يقول لم تجدوا ماء، لكن الله ما أراد هالماء هذا، الله أراد الماء المطلق الذي لم يعتريه شيء ويحدث فيه شيء من النجاسات، أما إذا حدث فيه شيء من النجاسات فبالاتفاق والإجماع أنه لا يجوز الوضوء به. نعم.
قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين أنه قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس رضي الله عنه أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها.
عبيدة هذا والسلماني وهو يعني من خيار التابعين، كان من أصحاب علي رضي الله عنه، وفيه إشارة إلى أن شعر الإنسان سواء كان متصل ببدنه أي برأسه أو حلق فإنه يبقى على طهارته ولا يتنجس، وإشارة أيضا إلى بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جعل الله عز وجل فيه من بركة حتى في شعره وريقه وبصاقه عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه ليست لغيره، ليست لأحد من الصحابة فضلا عن غيرهم، إنما هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني التبرك بشيء من شعره ونحو ذلك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة رضي الله عنه أول من أخذ من شعره.
له أعطاه أبو طلحة، قال أين أبو طلحة؟ ثم قال أعطاه نصفه وقال اقسم النصف الآخر بين الناس. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
الصحيح من يعني في الكلب، يعني شيخ الإسلام في الماردينية ذكر للعلماء أقوالا ثلاثة، منهم من قال إنه نجس كله، ومنهم من قال إنه طاهر كله، ومنهم من قال من فصل قال ريقه نجس وبدنه طاهر، واختار هذا الشيخ، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو الذي تدل عليه إيش الأحاديث، هو الذي تدل عليه الأحاديث. أما الحنابلة والشافعية فإنهم يرون أنه نجس كله، عرقه وريقه. أما البول فباتفاقهم أنه نجس، بوله بالاتفاق أنه نجس، لكن بدنه يعني إذا كان فيه عرق مثلا. واحتج شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بقول الله تبارك وتعالى، وهذه عادته الاحتجاج بالقرآن، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، قال فقد أذن الله لنا بأن نصيد بالكلاب، وهي لا بد أن تلابس صاحبها مجلسه فراشه، فلو كان هذا مما يجب علينا أن نتقيه لأمرنا الله عز وجل بذلك. فلما لم يأتي ما يعني يدل على ذلك دل على أن الأصل على يعني أن الأصل في الأشياء الطهارة، ومن ذلك بدن الكلب، ومن ذلك بدن الكلب وبدن الحمار. الحمار حين لحمه نجس لكن عرقه مو بنجس وريقه مو بنجس، مع أنه لا يجوز أكله. فالدين هو بالرأي، الدين بالاتباع، وما دل عليه الدليل. نعم.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة.
يعني البخاري أراد الإشارة بهذا، يعني هو لما ذكر حديث إذا شرب الكلب ثم ذكر هذا، يعني كأني به يقول إن هذا خاص بالمائعات ولا يدخل فيه إيش غيره، يعني ما يغسل مثلا النعل سبعا إذا مثلا لعقه الكلب، ولهذا لم ينقل أنهم كانوا إذا صادوا من اللي يصيد لهم الكلب، لم ينقل أنهم كانوا يغسلونه سبعا، إحداهن إيش إحداهن بالتراب، هذا يفسد الصيد. فهذا يعني المراد به والله أعلم، يعني هذا مراد البخاري عليه رحمة الله أن هذا خاص بالمائعات، ويعني الماء ونحوه كاللبن. هذا يقول شيخ الإسلام إذا كان قليلا، أما إذا كان كثير حوض أو بركة فإن ذلك لا يضره، إن ذلك لا يضره. نعم.
الله. وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه أنه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.
لعله رأي رحمة الله بابل أو تابع تابعنا يعني لو أراد رحمة الله يعني أن يشير بذلك إلى يعني إلى ما تقدم ما ذكرته قبل قليل إلى أن أنه ينبغي أن يدور طالب العلم عن النصوص حيثما دارت ولا يتكلف. فهنا قال تبول تقبل وتبول في المسجد فلم يكونوا إيش يرشون شيئا من ذلك. يعني هنا مو في أنا ما رأيت أحد من العلم قال إن هذا في إشارة إلى طهارة بول الكلب، لا مو بهذا المقصود. المقصود يعني أن البول أثره يذهب بالريح والشمس والهواء وما أشبه ذلك، ولهذا ترى يتركون يعني لأجل هذا لأنه يذهب بالريح. ولكن لو أراد أحد مثلا يصلي مباشرة لن يدع هذا البول فيما سوف يزيله، سوف يزيل ذلك. لكن هل هذا يشير إلى أن بول إلى أن نجاسة بول الآدمي أغلظ من نجاسة بول الكلب؟ قد يكون في إشارة، لأن طالما أنهم يتركونه، والنبي لما بال ذاك الأعرابي في المسجد يعني أبادر وأمرهم بالمبادر عليه السلام بأن يريقوا على بوله سجلا مما، فقد هذا يشير إلى هذا المعنى، قد يشير إلى هذا المعنى. طبعا إزالة النجاسة هل لا بد فيها من الماء أو أن غير الماء إذا كان يقوم مقام الماء يجزي؟ هذا نزاع بين العلماء، والذي اختاره الشيخ عليه رحمة الله وهو مذهب أبي حنيفة أيضا أنه يجزي، يعني لو زالت النجاسة بشيء غير الماء أجزأ ذلك، يعني الهواء الشمس الريح البخار، اليوم عندنا بخار، فإن ذلك يجزي. وقال شيخ الإسلام عليه رحمة الله يعني إن هذا كان يعني يراد من المرء أو الإنسان أن يتخلص منه، وهو داخل في باب التروك من الأشياء التي تؤمر بتركها. فإذا حصل ذلك سواء كان بالماء أو بغيره حصل المقصود. قال بدليل أنه لا تشترط النية في إزالتها، فلو زالت النجاسة عن ثوبه وهو لم يرد ذلك زال حكمها. واحتج بالأحاديث التي فيها النبي قال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في أسفل خفيه فإن رأى فيهما قذرا فليمسح لكهما في الأرض ثم ليصلي فيهما. طبعا دلكهما هذا ما فيه ماء. وكذلك المرأة التي تمر بثوبها على المكان الرطب، فقال النبي يطهره ما بعده، يعني تمر على مكان يابس وما أشبه ذلك. هم لا ريب، يعني انتبه، لا ريب أن الأفضل والأكمل هو استعمال الماء، انتبه، لأن الأصل في إزالة الأصل في إزالة النجاسة هو الماء، والأصل في التطهير هو إيش؟ هو الماء، وهو الذي أثنى الله عز وجل به على من؟ على أهل قباء، في قوله في رجال مع أن الاستجمار كافي، صح ولا لا؟ نعم يبقى أثره ولكنه كافي، الاستجمار كافي، ولكن الله أثنى على أهل إيش؟ قباء. فهذا كله مما يشعرك بأن الماء هو الأكمل وهو الأفضل، ولكن الشارع يعني قد يسر في بعض الأمور يعني دفعا للحرج عن الناس، و يعني مثل ذيل ثوب المرأة، مثل دلك النعل بالتراب، وبول الكلب في المسجد، فهذا كله من باب التيسير، وإنما الأفضل والأكمل والله أعلم أنه يغسل ذلك بالماء. نعم. لا احنا هذا على كل حال هذا قول قديم مذهب مالك. مالك قال النهي تعبدي وليس للنجاسة، ولهذا قال هو طاهر كله، يعني ريقه وعرقه، لكن قول النبي طهور إلى أحدكم صريح في أنه إيش؟ أنه تنجس. نعم.
شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر.
يعني هنا أيضا ساق الحديث لأجل ما تقدم، وحديث قد يعني استدلوا به على أنه إذا تعارض حاضر ومبيح قدم إيش الحاضر، وخصوصا في الأطعمة، خصوصا إيش في الأطعمة. نعم.